بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، ومواصل إخواني في الله حول ما نحن بصدد من الدروس المقامة في مثل هذه الأوقات في مسألة آداب الطعام، وها هنا فصل مهم إخواني في الله متعلق بهذا الباب، ألا وهو مسألة العناية والرعاية لأمر التنظيف والنظافة، وبالأخص تنظيف الأيدي. وتحت هذا المبحث مباحث، أولى هذه المباحث ما يتعلق بغسل اليدين بعد الأكل، هل يستحب ذلك أم لا؟ جماهير العلماء، بل منهم من ذكر الإجماع، أن الفقهاء يستحبون للآكل بعد أكله أن يغسل يديه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: من بات وفي يده ريح غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. من بات وفي يده ريح غمر، أي شيء دسم، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، وهذا لا يتأتى إلا في حق من أكل طعاما ثم لم يغسل يديه. فقال عنه عليه الصلاة والسلام: فإن أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. منه استفاد العلماء على أن المرأة ينبغي أن يغسل يديه، وكما قلنا وهذا مذهب جماهير العلماء، وإن كان بعض الفقهاء يفصل: إن كان الأكل دسم فهنا يستحب، وإلا فلا. والسنة كما يقول العلماء تحصل السنة في غسل اليدين بعد الأكل أقلها بالماء، وإن أحب أن يزيد شيئا كما يفعل بعض الناس بهذه المعاجين والمحاليل والصوابين فما فيه شيء. لهذا قال ابن رسلان رحمه الله تعالى، قال: والأولى غسل اليدين بالأشنان أو الصابون أو ما في معناهما، هذا إذا أحب أن يزيد، وإن اكتفى بالماء، والعبرة في ذلك أن يزيل ما قد تعلق بيديه. هذا إخواني في الله ما يتعلق بغسل اليدين بعد الأكل، أن الحكم يصل إلى الاستحباب. تأتي المسألة الثانية وهي غسل اليدين قبل الأكل، هل يستحب أم لا؟ وهذه مسألة وقع فيها نزاع، وعلام النزاع في هذا الباب خاصة النزاع هنا، لأنه لم يأتي لنا دليل في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه غسل يديه قبل الأكل، فحصل التنازع بين الفقهاء. يقول إمام البيهقي رحمه الله تعالى، قال: الحديث في غسل اليدين بعد الطعام حسن، ولم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث، لم يثبت عندنا حديث. فعندما خلت هذه مسألة عن الأدلة وقع التنازع بين الفقهاء على قولين اثنين، فمن أهل العلم من يستحب، وأعني بالاستحباب الشرعي، بأنك تؤجر على هذا، بأنه يستحب أن تغسل اليدين قبل أن تأكل. ومن أهل العلم من قال لا، ما يستحب، ما نستطيع أن نقول لعباد الله أن هذا أجر تؤجر عليه بأن تغسل يديك قبل الأكل، أين الدليل على الاستحباب؟ أين الدليل على الاستحباب؟ ولهذا ذهب الطائفة، وهذا محكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عدم القول بالاستحباب في غسل اليدين قبل الطعام. ولهذا بل قد بوب بعض العلماء باب من يرى غسل اليدين، باب ترك غسل اليدين قبل الطعام، هذا تبويب لبعض الفقهاء في هذه المسألة، أنه يرى أن غسل اليدين قبل الطعام ليس بلازم. لكن هذه المسألة إخواني في الله، إذا كان الكلام حول مسألة الاستحباب وعدم الاستحباب، لكن إذا كان شخص يفعل ذلك من تلقاء نفسه لا شيء فيه، وخاصة في هذه الأزمان، خاصة في هذه الأزمان، فلعل غسل اليدين من الأمور الملحة، خاصة مع وجود الأوساخ والأتربة وتصاعد هذه الكيماويات، وقس على ذلك فشو الأمراض، فلازال أهل الطب والصحة يوصون بضرورة غسل اليدين. فما ظنك أن تجتمع هذه الأشياء في مجتمع ما؟ فالحاجة ملحة، فالحاجة ملحة إخواني في الله إلى أن الشخص يعتني بغسل يديه. ثم تأتي المسألة، هل هذا يستحب يؤجر أو لا يستحب؟ هذا باب آخر، وقد سمعت الخلاف الواقع بين العلماء. أما إذا كان هناك أذى واضح، كرجل عمل عملا فتلوثت يده بالدهون أو الزيوت أو بالأتربة والأوساخ وهي ظاهر للعيان، فهذا لا شك أنه ينبغي أن يغسل يديه، وقد يصل أمر للاستحباب لقول نبينا لا ضرر ولا ضرار، فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك. كذلك من مسائل النظافة والتنظيف في مسألة الأكل ما يتعلق بأكل الجنب، رجل أجنب إما بوقاع وإما باحتلام ثم أراد أن يأكل، كيف يعمل؟ هنا اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى أنه يتوضأ كوضوء الصلاة، ومنهم من يرى أنه يكتفي بغسل اليدين. يعني مثاله رجل استيقظ في الصباح وهو على جنابه فقرب له الفطور، فجماعة من أهل العلم يرى أنك قبل أن تمد يدك للطعام قم وتوضأ وضوءا كاملا شرعيا ثم اجلس وادخل في طعامك. والطائفة الثانية تقول لا، بل هنا يستحب أنك تغسل يديك، هنا استحباب مؤكد، هذا في مسألة الجنب الذي أصيب بجنابة. وعلام هذا الحكم، هذا الحكم إخواني في الله الذي وقع فيه النزاع لوجود حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. فهذا الحديث صريح في هذا الباب، هذا الحديث صريح في هذا الباب على أن الجنب إن أراد أن يقدم على الطعام عليه أن يتوضأ. ولهذا يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ، الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. فهذا قول طائفة من العلماء إلى ضرورة واستحباب إلى أن الجنب يتوضأ قبل أن يأكل، سواء كان كما قلنا من وقاع أو من احتلام. طائفة أخرى من العلماء ذهبوا إلى أن المقصود بالوضوء هما ما طعنوا في الحديث، الحديث صحيح ثابت، لكن نازعوا في فهمه، ما المقصود بالوضوء هنا؟ قالوا الوضوء هنا هو الوضوء اللغوي، وأن المقصود بالوضوء هنا أن النبي توضأ أي غسل يديه، غسل يديه. وعلى هذا ذهب أكثر العلماء في هذه المسألة على أن الجنب إنما يستحب في حقه أن يغسل يديه لا أن يتوضأ وضوءا كاملا. وممن ذهب إلى هذا القول استدل بما رواه النسائي رحمه الله تعالى في سننه من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الأكل وهو جنب غسل يديه، غسل يديه. وهذا الحديث يصحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فجعلوا هذا الحديث مفسر لتلك الرواية التي فيها توضأ، فقالوا الوضوء هنا لأن الوضوء إما وضوء شرعي وهو وضوء الكامل أو وضوء اللغوي وهو غسل اليدين. فقال فالأثر الثاني الثابت عن عائشة يبين لنا أن المقصود بوضوء النبي عند أكله في حال جنابة إنما كان أن اكتفى بغسل اليدين. فالمسألة أخواني في الله خلافية في هذا الباب، والتنازع قوي بين العلماء في حق الجنب إذا أراد أن يأكل، هل يغسل يديه فقط أم أنه يتوضأ وضوءا كاملا؟ هو هنا طبعا ومن نظر إلى المطولات هناك مسائل عديدة بين الحنفية وبين المالكية، منهم من أدخل الحائض، هل الحائض نفس الجنب؟ معروف قال نعم الحائض نفس الجنب، من قال بالوضوء فيرى أن المرأة الحائض إذا أردت أن تأكل علي أن تتوضأ، ومن يرى أن المقصود بالوضوء هو غسل اليدين فعليها أن تغسل يديها. ومن أهل العلم من لم يلحق الحائض، للفرق بين القياس أن الجنب أمره يسير وأمره بيد صاحبه متى ما اغتسل ارتفع، لكن الحائض لا، أمرها يطول وأمرها ليس بيدها، ولهذا بعضهم لا يلحق الحائض بالجنب، فالمسألة فيها نزاع بين العلماء في هذه الفقرة خاصة. كذلك المسألة التنظيف والنظافة، مسألة المضمضة، أن الشخص يحرص على المضمضة إذا أكل أو تناول طعاما، ومما يستدل به على ذلك ما جاء في السنن عند ابن ماجه وغير إسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض، هذا الشاهد، دعا بماء فمضمض بعد شربه للبن، ثم قال إن له دسما. فالعلماء أولا يرون أن المضمض بعد الأكل أمر مستحب تؤجر عليه، ومن أهل العلم من يرى أن هذا خاص باللبن، لأن النبي علل بقوله إن له دسما، فيرى بعض العلماء أن الذي يلحق بالاستحباب كل ما تأكله له دسومة، فيستحب أنك تتمضمض منه حتى تزيح ما عسى أن يكون تعلق في فمك، إلا أن بعض العلماء يرى أن هذا الحكم أي حكم المضمضة ليس خاص باللبن وإنما يكون لأي طعام، واستدلوا بما جاء من حديث سويد بن نعمان رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جيء لهم بسويق فأكلوا وشربوا ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى المغرب. هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، أكل هذا الطعام ومصنوع من تمر ليس فيه لبن، أكل من تمر ثم دعا بماء فمضمض وصلى المغرب. فاستفاد جماعة من العلماء إلى أن هذا الحكم ليس خاص باللبن بل أي طعام، كأن تذهب أنت خارج أو أنت ذاهب إلى المسجد مثلا فأكلت طعاما أو تناولت تمرة أو تناولت فطيرة، فيستحب أنك قبل أن تصلي أدخل وتمضمض من طعامك. ولهذا بعض العلماء أيضا قيد هذا الاستحباب في حق المصلي إذا أردت أن تصلي. فهذا إخواني في الله ما يتعلق في هذا الباب من مسائل، لكن الإنسان إخواني في الله من باب النظافة يحرص على المضمضة إذا كان لأنها تزيح هذه الآثار الباقية في الفم، وأنتم تعلمون أن آثار الطعام وبقايا الطعام إن ترسبت وتراكمت في الفم فإنها تتلفه فتأتيه بالجراثيم أو ما يسمى بالسوس، أو تجعل ماذا يأتي بالبخر وهي تلك الريحة التي تصدر من فمه من جراء تكدس الطعام وآثار الطعام، فالمضمضة وغيرها مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان بعد أكله. مسألة أخيرة إخواني في الله وهي من باب الفائدة، هذا الطعام المتبقي بين الأسنان يبلع أم يطرح؟ من أهل العلم من يرى أن هذا الطعام الباقي بين الأسنان حقه أن يخرج، يطرح، لا تبلعه، يكره، حكموا عليه بالكراهة. ومن أهل العلم يقول لا، لماذا الكراهة؟ بل هذا طعامك وهذا جزء من طعامك الذي دخل، فما الفرق بين الداخل وبين الباقي؟ لا فرق، إذن أخرجه وكله وابلعه. هذا قول طائفة من أهل العلم مفصلة بتفصيل الله أعلم ما وجهه، لكن لا بأس يستأنس به. قالوا إذا كان الطعام الباقي في الأسنان أو الباقي بين الأسنان إن كان إخراجه يكون بشيء مثل العيدان هذه الصغيرة المعروفة الخلال تتخلل ثم تخرجها، أو الآن عندنا ما يسمى بالخيوط، هذه خيوط أو أكياس أو نحو ذلك أو خيط، قس على ذلك هذه الأدوات. فيقول بعض الفقهاء إن كان الطعام الذي بين الأسنان إن كان إخراجه عن طريق هذه الأدوات فإنه يطرح ولا يبلع، وإن كان الطعام أخرج عن طريق اللسان أي لسانك تدور بين الأسنان فتقلع الطعام هذا فأقلعته فلا بأس أن تبلعه. هكذا قال جماعة من الفقهاء في هذه المسألة، وكلها تدور على أنك لا تبقي شيئا في أسنانك لما سمعت، لأن هذا يضرك ولا ينفعك. هذه مسائل سريعة إخواني في الله متعلقة بباب النظافة والعناية والرعاية في للآكل عند أكله لطعامه. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.